خمسة صواريخ كبيرة استهدفت هذه النقطة تحديدا، وهو مجمع عادة ما يقام فيه مراسم عاشوراء وأيضا تجمعات يعني اجتماعية ودينية، بالإضافة إلى أنه معلم من معالم مدينة صور الدينية. هذا الاستهداف الذي أتى قبل قليل دون سابق إنذار، كنا قد تعودنا سابقا على أن عندما يكون هناك قصف لمدينة صور أو غارات على مدينة صور كان هناك يعني اخطار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه الغارة أتت مباغتة، وبالتالي كانت طبعا بعض يعني بعض المواطنين كانوا يعني يتجولون داخل هذه المدينة لتفقد منازلهم بعد طبعا يومين أو أكثر من استهدافها، وكان طبعا هناك استهداف سابق لها يوم أمس من خلال استهداف الطواقم الطبية والصحية. هذا يدل خلال الإسرائيلي يعني ليس لديه سوى الأهداف المدنية وأيضا المقامات والأماكن الدينية التي بدأ يلجأ إلى ضربها وقصفها لتدميرها، في طبعا مسعى منه أيضا للضغط على أبناء المنطقة وعلى أبناء مدينة صور وأبناء المناطق التي تستهدف فيها هكذا أماكن بالتحديد. إذن هذه الغارة التي حصلت قبل قليل كانت طبعا دون سابق إنذار، سيارات الإسعاف هرعت إلى هذا المكان. حتى الآن لم نعلم إذا كان هناك يعني سقوط ضحايا شهداء أو جرحى، هذا ربما يتبين بعد قليل من خلال ما يمكن أن طبعا تكشف عنه سيارات الدفاع المدني التي هرعت بالعشرات باتجاه هذا المجمع الكبير. المقاومة الإسلامية كانت أيضا شنت مجموعة كبيرة من العمليات ونوعية إذا صح التعبير، إن كان على كريات شمونة أو على معلود ترشيحة وأيضا على كرمائيل بصليات صاروخية كبيرة، هذا بالإضافة إلى أيضا دحر الاحتلال الإسرائيلي من الجهة الجنوبية الشرقية لبلدة الخيام، والتي حسب المعلومات هناك عدد كبير من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير العديد من آلياته.
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع أسفرت عن 55 شهيدا وأكثر من 180 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتقاء 12 شهيدا وإصابة آخرين في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمالية مخيم النصيرات، كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بأحزمة نارية استهدفت المخيم. هذا وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 43,260 شهيدا وأكثر من 101,800 جريح. أعلنت كتاب القسام عن تنفيذ عملية مركبة عبر سداف نقلة جند إسرائيلية ومنزل تحصن به الجنود الصهاينة في جباليا شمال قطاع غزة. وقالت القسام في بيان أن مجاهدي استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين، كما استهدفوا منزلا تحصن بداخله 12 جنديا إسرائيليا بقذيفة موجهة وأوقعوهم بين قتيل وجريح. بدوره أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وهو قائد فصيل في لواء جفعاتي متأثرا بجروح أصيب فيها سابقا، كما أعلن إصابة 4 عسكريين خلال المعارك التي شهدها القطاع خلال الساعات الماضية. كذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت 6 هجمات بالطائرات المسيرة منذ فجر اليوم استهدفت مواقع في جنوب ووسط كيان الاحتلال، كما أعلنت المقاومة العراقية أمس الخميس في عدة بيانات تنفيذها 7 عمليات في شمال وجنوب ووسط كيان الاحتلال في اليوم الواحد، وهي المرة الأولى منذ بداية حرب الإبادة على غزة. وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانات متكررة خلال الأشهر الماضية تعلن فيها استهداف مواقع إسرائيلية حيوية منذ أشهر، وذلك ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. خرجت مسيرات مليونية بالعاصمة اليمنية صنعاء و14 محافظة أخرى للتأكيد على مواصلة مناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني. وجاءت هذه المسيرات تحت عنوان مع غزة ولبنان جاهزون لأي تصعيد أمريكي صهيوني. وأكد بيان صادر عنها مساندة محور المقاومة ومواجهة أي تصعيد من قبل أمريكا والكيان الإسرائيلي وبريطانيا. وأشاد البيان بالعمليات العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية والتي ما زالت صامدة وتلحق بالعدو خسائر فادحة منذ أكثر من عام، كما بارك البيان عمليات حزب الله الموجعة للعدو الصهيوني وكذلك العمليات المتصاعدة والمؤثرة للمقاومة الإسلامية في العراق. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد امتلاكها القدرة لإنتاج السلاح النووي وتقول إنها مستعدة للحرب ولكن لا ترغب في توسيعها. إيقاع 12 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح بكمين مركب في جباليا. وفي رقم قياسي، المقاومة العراقية تنفذ 13 هجوما ضد الاحتلال في أقل من يومين. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، أينما كنتم تقبلوا منا تحايانا وحبنا، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال تطواف آخر بين آفاق الشاعر فريد الدين العطار العرفانية. راجينا أن تقضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع، تفضلوا بمرافقتنا.
أعزائنا الأفاضل، في إطار حديثنا عن مؤلفات الشيخ فريد الدين العطار وكتاب أسرار نامه بالتحديد، نقول إن المقالة الأولى من هذا الكتاب عبارة عن خطاب موجه إلى الإنسان والإشادة بمقامه ومنزلته. ولعل بإمكاننا أن نجد قبل العطار في الأدب الفارسي كلمات قصيرة وأبيات قليلة ولكنها جميلة حول الثناء على الإنسان، ولكن جمال وعذوبة أشعار العطار لا نظير لهما.
وهو يذكر الإنسان بأن مقامه الإنساني السامي ليس حصيلة حواسه الخمس، لأن الفأرة والعصفورة والأرنبة وغيرها من الحيوانات تمتلك هذه الحواس. ويقول العطار في هذا الباب من كتاب أسرار نامة إن هذا المقام السامي هو حصيلة ذلك الجانب الإلهي من وجود الإنسان، والذي يتحصل من تعالي روحه وتساميها. وهنا يدعو العطار الإنسان إلى هذا التسامي والسفر المعنوي والروحي، ويبين قصده بشكل أوضح من خلال بعض التمثيليات من العالم المحسوس والمادي. وعلى سبيل المثال، فلننظر إلى ورقة التوت كيف تسافر من مقام كونها ورقة حتى تصل إلى مقام الحرير.
ويمضي العطار إلى طرح ظاهرة أن كل الكائنات هي في حالة سفر تكاملي، وأن الأفلاك في حركة دؤوبة، ولو لم يكن السفر التكاملي لما تحول الهلال إلى بدر. ويحذر الشاعر في كتاب أسرار نامه الإنسان من أن يقع في أسر العالم المادي، ويطلب منه أن ينبذ العلائق المادية لوجوده، وأن يفتح عينيه كي يعود إلى الملاذ القدسي. وهو يستخدم هنا لأول مرة في مؤلفاته صورة تمثيلية ترمز إلى الطير وتحليقه وسفره، وهي صورة تمثيلية في غاية الجمال في نوعها.
وهو يقول إن الإنسان بإمكانه هو أيضا أن يكون طيرا هاديا وأن يعود أينما كان إلى موطنه وخالقه. ومصطلح صيرورة الحمامة هاديا للسفر من المادة إلى المعنى، يعني أن الحمامة حينما تأنس إلى سطح أو عش ما فإنها تعود إلى السطح والعش ذاتهما أينما ذهبت.
وتكمل المقالة الثانية المقالة الأولى التي كانت في الثناء على الإنسان، ويعمد العطار في هذا الباب إلى الإشادة بإحدى أكثر القضايا الأساسية للشعر العرفاني الفارسي سلاسة وعذوبة، ألا وهي العشق، ويتحدث عن مواجهتها للعقل. ورغم ثناء العطار على العقل، ولكنه يعتبره أدنى من العشق ويصور العشق على أنه إنسان لا أبالي، لا ينظر إلى العالم من منظار الربح والخسارة.
مستمعينا الكرام، من الضروري بالطبع أن نضيف هذا الإيضاح، وهو أن العقل ليس له أي دور في مجال الإلهيات، ولكنه يعتبر كل شيء خارج هذا المجال، أي في نطاق حياة الإنسان الاجتماعية والمادية. وبعبارة أخرى، فما دمنا لا نستطيع تحديد الحدود بين هاتين القوتين ومجالات حكم كل منهما، فإن حياتنا المادية والعقلانية سوف يصيبها الفساد. ولا شك في أن النزعة العقلية لها أهمية في الحياة لا يمكن إنكارها، ولكن العطار يتحدث في هذه المقالة عن المواجهة بين العقل والعشق قائلاً:
خرد نقد سرای کائنات است، ولیکن عشق اکسیر حیات است.
ما معناه العقل بمثابة النقود المادة التي تؤمن عيش الكائنات في دار الدنيا، ولكن العشق هو اكسير الحياة.
ويوضح العطار بأسلوب واضح وسلس أن الله جعل العشق في سلسلة تكامل الوجود القوة المحركة، والحلقات المترابطة واللانهائية للكائنات أيها الأفاضل هي في حالة سفر تكاملي بقوة العشق، ورأس السلسلة بيد الله.
وتنتهي هذه المقالة بإحدى أهم المسائل العرفانية، أي الحركة الجوهرية، والعطار هو أول من طرح هذه الفكرة اليونانية في لغة الشعر وفي مجال العرفان الإيراني.
وتتطرق المقالة الثانية إلى الإنسان ومسؤولية الأمانة الإلهية، وتوصي بأن طريق العشق يتطلب أن نرمي القلب في البحر، أي أن نتجاهل المخاطر وأن نستخرج من هذا البحر الجواهر من خلال الغوص فيه.
أحبتنا المستمعين، نختتم هذه الحلقة من البرنامج بالبيتين التاليين من كتاب أسرار نامه أو كتاب الأسرار، وسنستعرض في الحلقة التالية المقالات الأخرى في هذا الكتاب.
خداوندی که هر چیزی که او کرد تو را گر نیست نیکو او نکو کرد، همه آفاق در عشقند پویان، در این وادی کمال عشق جویان.
ما معناه؟ الله الذي خلق وصنع كل شيء، إن كنت مفتقرا إلى الإحسان فإنه سيحسن إليك، كل الآفاق تمور في العشق، تبحث عن كمال العشق في هذا الوادي.
أعزائنا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم على كرم متابعتكم، ولنا بإذن الله تعالى معكم لقاء آخر عبر برنامجكم العطار والآفاق المعرفية، كي نستكمل استعراض الفكر العرفاني من خلال مؤلفات الشاعر الشيخ فريد الدين العطار.
أحبتي، حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
كلما نادي
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه عنده كلمة كنا حافظيها وراح تحفظها الأجيال: إسرائيل والله أوهن من بيت العنكبوت. هاي حكاها بال2006، وذاك الوقت البعض قال يمكن السيد ماخذ الواهس بالنصر وده يطلق شعارات، لكن هسه يوم بعد يوم دا يثبت للعالم كله أنه اللي يسمونها إسرائيل هي فعلا أوهن من بيت العنكبوت، أوهن من بيت العنكبوت مع أنها بال21، أوهن من بيت العنكبوت مع أن كل شياطين الدنيا وياها، أوهن من بيت العنكبوت مع وجود أطور الأسلحة عدها الـF-16 و15 و35 وام القنابل وعمة القنابل، لكن بشرط كون اللي يقابلها أمه محررة ضميرها من التبعية للسلاطين، سلاطين الجور والشيطان الأكبر أمريكا، ومتحررين من العمالة الصهيونية والماسونية، وتتزعمها قيادات مخلصة لشعبها وقضايا أمتها، وتعيش الإيمان الحقيقي بالله ومستعدة للشهادة والتضحية، وهي تضحي قبل شعبها مثل سيد شهداء طريق القدس السيد الشهيد حسن نصر الله والشهيد إسماعيل هنية ويحيى السنوار، قيادات ترفع بها الراس من عندك أمة مجاهدة وقيادة مخلصة وغير تابعة. نعم تصير اللي يسمونها إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.
من عندي أخذ حذر، أنا معنى الخطر، ما همي أي حذر، هاي الرسالة، الموت عندي نصر، عندي ساعة صفر، مش ما يمشي العمر، هاي الرسالة. من مبدأ حسين عشقنا هالقضية، والموقف يعيش عقيدة بنص هوية، بالراية وننتظر بالقائم ننتصر، بالمبدأ نفتخر والموت هي.
من أهم أدلة وهن اللي يسمونها إسرائيل هو اعتداءها الجبان على إيران قبل كم يوم. الله وكيلكم إحنا بطهران هواية من الناس لا سمعوا صوت ولا حسوا بشي، ما عرفنا بالضربة إلا الصبح ومن الأخبار. لا والحلوة الإعلام الإسرائيلي هو يقول دزينا 100 طيارة ومسيرة، حش السامع حش السامع، طيح الله حظكم على هالنفخ البايخ والمال طعم، ولكم حتى نفخكم ما يغطي صخام وجهكم لا ويزيد بعد، ولكم 100 طيارة، لو كل طيارة ذابت لها صاروخ واحد كان قلبتوا إيران قلب. شنو بويا انتو متأكدين دازين 100 طيارة؟ خاف دازين 100 ذبانة يحكي الصدق. عمي العالم والدنيا شافت صور الرد الإيراني بالوعد الصادق الثاني من صوركم وموبايلات مواطنيكم داخل كيانكم العنكبوتي، شفنا ذيك الصواريخ كانت تنزل مثل غضب السماء على رؤوسكم. انتو سميتوا ذاك اليوم بيوم القيامة، شو اعتداءكم هذا؟ ما شفنا منه ولا نار شخاط، والناس بيران ما صورت غير صور دفاعاتهم الجوية اللي كانت تبخر صواريخكم. شو النتن ووزير دفاعه قالن مدري قالن هم دخلوا الملاجئ والناس بيران كانت بالسطوح تصور، طبعا هاي اللي كانوا قاعدين، اما النايمين فلا سمعوا ولا حسوا. هنا هم نتذكر حكاية السيد نصر الله رحمة الله عليه، انتو يا الصهاينة امام الزلم وولاد حيدر داحي باب خيبر وابناء الالتزام بالاسلام الصحيح، انتو اوهن من بيت العنكبوت، وطياراتكم وصواريخكم ما تكون غير مجرد حشرات تكشها دفاعات دولة ولاية الفقيه مثل كشة الذبان. لكن انتو على اي حال خلوها ببالكم معتدين، واعتداءكم سبب استشهاد 4 من خير الشباب القوات المسلحة الإيرانية اللي كل واحد منهم بسطالة يعادل 100 راس مثل راس النتن وقلنت ومثالهم، وحق الرد مكفول ومحفوظ للجمهورية الإسلامية.
يا علي باسمك نحب الشهادة، بالحرب بس لك تحلى القيادة، ما همنا الموت أبد والسلم مو بالعدد، يا علي باسمك مدد تحلى الشهادة، والراديو صهل إلك مرعوب من شيعتك ويخاف من حاضرتك بك القيادة. هيهات 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 هيهات، لا توصل أنا دمك وعيونك تذمك، أنا بروحي عاشور عن موت جاي عزمك، عيون السواتير قبرك بيدي حافير، وانس عندي صاير دنق من أكلمك.
بس أنا من شفت الدفاعات الجوية الإيرانية وكفاءتها وقدرتها ترفع راس كل مسلم وإنسان حر، والله أخذتني حسرة، حسرة كبيرة ودمعت عيني إلها. قلت لو هالدفاعات الجوية لو كانت بغزة كان صارت ذيك المجازر اللي تروع الروح وتمرد قلب كل إنسان صاحب ضمير، كان انهدمت غزة وراحت ذيك الأطفال الحلوة وانذبحت العوائل. لو هالدفاعات الجوية ببيروت وبالضاحية كان هم انهدم بيت بيها وراحت الضحايا والشهداء، كان راح من إيدنا سيد حسن والقيادات من حزب الله. لكن ألف ألف لعنة على كل حاكم عميل تابع للصهيونية وراضع من مرضع الماسونية، ادخال ونصب شبكات الدفاع الجوي يراد لها موافقات وتعاون من دول وحكومات، رادارات الدفاع الجوي خو ما تشتغل جو القاع وبالأنفاق، يراد لها رقعة أرض واسعة وتراخيص من الحكومة حتى تنصب ويشتغل عليها مهندسين فوق الأرض وبمساحات واسعة حتى تغطي أكبر ما يمكن من المجال الجوي لكل بلد. أي ألف رحمة على روحك يا سيد حسن، ما أنساه مرات ومرات قالها وبصوت عالي وعلى الهواء مباشرة أن إيران مستعدة أن تسلح الجيش اللبناني وتحوله إلى أقوى جيش بالمنطقة. لو بس خالين الدفاعات الجوية الإيرانية تشتغل بلبنان كان اليوم لبنان بغير حال. نفس المشكلة اليوم دنعاني منها بالعراق، على الأرض كل العراق شعب وحكومة ومرجعية ويا فلسطين ولبنان وضد العدو الصهيوني، لكن بالسماء لأنسيات العراق منتهكة من قبل المحتل الأمريكي لازم سماء العراق تتجير الخدمة عدو العراق وعدو الإنسانية الكيان الصهيوني اللقيط، ويتم الاعتداء على جات العراق إيران الإسلامية من سمائه، وهذا الشيء ثابت وبالأدلة الفنية اللي ما تقبل الشك عند هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، ومنها بقايا الصواريخ الإسرائيلية اللي ضربتها الدفاعات الجوية الإيرانية ووقعت بالأراضي العراقية، وهذا وضع مرفوض من قبل العراق حكومة وشعبا، ولا بد من العراق أن يستعيد سيادته على سمائه، والجمهورية الإسلامية مستعدة لدعم العراق بكل المستويات لتحقيق هذا الهدف. نعم، مثل ما قال السيد حسن رحمة الله عليه، إسرائيل والله أوهن من بيت العنكبوت، لكن بشرط أن تكون أمامها إرادة حقيقية للمواجهة، وزلم ما توهن عزمها لا حكومات ولا زعامات ينزغ بيها الشيطان الصهيو أمريكي. وحي العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حيني.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
وقصورها من خالها يصل عقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني. وإذا بربه متعالى قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه.
الحاجة عشر مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم إلى حصاد المساء، يصحبكم في خادل عبد الله وأبدأه بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد امتلاكها القدرة لإنتاج السلاح النووي وتقول إنها مستعدة للحرب ولكن لا ترغب في توسيعها. إيقاع 12 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح بكمين مركب في جباليا. وفي رقم قياسي، المقاومة العراقية تنفذ 13 هجوما ضد الاحتلال في أقل من يومين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي أن الجمهورية الإسلامية تمتلك القدرات الفنية لإنتاج السلاح النووي، في حين أن فتوى قائد الثورة الإسلامية هي ما يمنع ذلك فقط. وأضاف خرازي أن إيران مستعدة للحرب ولكن لا ترغب في توسيعها وأن الأمر مرتبط بالإسرائيليين، فإن أرادوا الاستمرار فمن الطبيعي سنرد عليهم، مشيرا إلى أن إيران أثبتت قدرتها الردعية. وفيما أكد خرازي على رد إيران الحتمي ضد الكيان الإسرائيلي، اعتبر أن ما قام به الإسرائيليون في مقابل الهجوم الصاروخي الإيراني الوعد الصادق 2 كان غير متكافئ. هذا وأطلق الشعب الإيراني حملة تضامنية متواصلة مع الشعبين اللبناني والفلسطيني للتبرع بما يستطيعون لمؤازرة أشقائهم في لبنان وغزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم. للمزيد من التفاصيل نستمع للإعلامي محمد لاجوردي من طهران.
في إطار حملة إيران المتعاطفة توجد فعاليات عديدة في أنحاء البلاد، وهنا وفي جنوب العاصمة الإيرانية طهران، بالتحديد في ملعب سهند في جنوب العاصمة الإيرانية طهران، تقام مباراة بين فريقي جمعية الرواديد وخدمة المنبر الحسيني والناشطين الإعلاميين في إطار هذه الحملة الواسعة دعم الشعب الفلسطيني واللبناني. وخلال هذه الحملة وفي هذه الحملة